إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، إن منازلة القوارع وعدم الاستسلام لها أو الضعف أمامها شريعة ربانية، فالأقدار تدافع بالأقدار، والمسلمون عندما تقع بهم مصيبة عامة فإن هذه النوازل إما أن تجيء ابتلاء وامتحانا أو كفارة وتمحيصا، وإما أن تجيء عقوبة وجزاء دنيويا، وما ولا يظلم ربك أحدا. والنوازل الواقعة تجب على المسلمين تجاهها تكاليف وأحكام، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره، نحمد الله جل وتعالى على تقديره للخير ونصبر على أقدار الشر، مع التزامنا بمدافعتها شرعا بحسب الوسع والطاقة وفي حدود ما شرع الله جل وعز. ومن واجبنا كذلك أن نؤمن أن الأقدار خيرها وشرها من تدبير الله، فلا يتجاوز شيء منها ما خط في اللوح المحفوظ، والله تعالى لا يقدر شيئا منها عبثا ولا يجعل شيئا منها شرا محضا، بل كل مقدر لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، تحتاج الأمة دائما إلى تكرار الحديث عن مقارعة ومقاومة النوازل التي تحل بالأمة، لأن هناك من يتعامل مع النوازل بشعور براءة الذمة عند أول إخفاق في محاولات حل الإشكالات، وكأننا لم نؤمر بأن نصبر وأن نصابر وأن نرابط وأن نتحمل الآلام والتضحيات كما يفعل أعداؤنا للأسف بكل جلد وجلاد وصبر وعناد. قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وسبب آخر وهو أخطر من الأول، وهو أننا أصبحنا ندمن تطبيع العلاقات مع المصائب بمعنى التعود عليها بعد زمن يسير، فلا تعود توجع لنا قلبا أو تدمع لنا عينا أو تدفع الواحد منا، وهذا هو الأخطر، إلى بذل شيء، أي شيء، للإعذار إلى الله جل وتعالى في محاولة المساهمة في دفعها ورفعها، ولكنه الانتظار السلبي القاتل لمجهول يأتي أو لحل خارق يجيء. انظر كمثال واحد فقط لحال الأمة مع الانتفاضة الفلسطينية عندما بدأت، وحالهم معها بعد هذه السنوات التي مرت. هل ظل التعاطف معها كما كان؟ هل بقي الدعم كما بدأ؟ هل زادت النصرة للمستنصرين على المستويات الرسمية والشعبية والجماعية والفردية؟ إن كل ذلك في تناقص واضح خطر يحكي التناقض الصارخ المرير في أحوال الأمة، تزيدها النار برودة ويزيدها الدمار هدوءا وتزيدها الدماء هروبا للأمام. فهل الانتفاضة أو بالأحرى هل الجهاد الفلسطيني أحوج اليوم إلى الدعم والمعونة أكثر أم يوم بدأ عندما كانت أعواد المنابر تهتز بالتأييد وأصوات القنوت في المساجد ترتفع بالدعاء وصناديق التبرع تزيد وتفيض بالأموال؟ وأما عن التفاعل الإعلامي مع الحدث فحدث ولا حرج، قارن فقط بينما صاحب مقتل الطفل محمد الدرة في أوائل أيام الانتفاضة مع مشاعر ألم وثورة ورغبة في الثار، وبينما يحدث الآن من مظاهر التبلد وقلة الاكتراث الذي أصبح يصاحب مشاهد القتل للعشرات من الأطفال مع مشاهد التفجير والهدم والتدمير في فلسطين وفي غيرها. أو قارن إن وجدت وجها للمقارنة بين حادثة اقتحام المجرم شارون للمسجد الأقصى في شهر رجب من عام 1421 للهجرة، والتي أثارت غضبا إسلاميا عالميا وعربيا وفلسطينيا، كانت الانتفاضة جزءا منه. وبين الزيارة الإجرامية بعدها لوزير الداخلية الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى، تلك الزيارة التي صاحبتها مظاهر الاستفزاز والتحدي نفسها، ومع ذلك مرت مرورا عابرا دون أي مظهر من مظاهر الغضب أو على الأقل الاحتجاج رسميا أو شعبيا. إن كل معايش للأمر يعلم أن إخواننا تزداد نازلتهم مع الأيام حدة وشدة، ولكن الحاصل أن ما يقدم لهم يتناقص مع الأيام ماديا ومعنويا. أليس هذا مثالا واضحا على تخبطنا في التعامل مع النوازل؟ وهذا الكلام نفسه يقال في بقية قضايا الأمة اليوم، سواء القضية الأفغانية أو العراقية أو الصومالية أو البورمية والآن السورية. أيها المسلمون، إن أكثر ما يؤرق في ظاهرة التبلد والانتظار أنها تعطي الأعداء إشارات خضراء للاستمرار في إنجاز خطواتهم ومشروعاتهم دون إزعاج أو قلق. وخطورة هذه الظاهرة تنبع من كونها بدأت تترسخ لتكرس الهزائم وتهون الهوان. نقول هذا ونحن نحتفظ في الوقت نفسه لأولئك المجاهدين المستضعفين الذائدين عن حرمات الأمة بحقهم الكامل في التقدير من كل مسلم. ولكن حديثنا هنا عن مجموع الأمة التي تملك من الإمكانات ما يمكنها بإذن الله جل وتعالى من الانتصار من أعدائها والانتصاف لمستضعفيها، ولكنها لا تجد من يقود دفتها الجماعية لمواجهة الهجمة الإرهابية العالمية التي تقودها قوى الاستكبار الصهيونية نصرانية ويهودية. أيها المسلمون، إن النوازل تترادف تترى فوق رؤوس المسلمين منذ أكثر من 10 عقود، فلا يجد أكثرها جهة جامعة تنتدب لها أو قوة ماضية تنتصب لمواجهتها. ففي الأعوام 100 الأخيرة فقط من عمر هذه الأمة من حياة المسلمين تتابعت نوازل ووقعت كوائن ما كان لها أن تخلف ما خلفت من مصائب مقيمة لو أن الأمة اصطفت وقتها خلف قيادات علمية وعملية تنزل من الشريعة على هذه النوازل ما يعاجلها بالعلاج وما يناسبها من الأخذ بالأسباب. لقد اجتمع على الأمة من النوازل خلال 100 الماضية ما لم يجتمع عليها منذ أن أخرجت للناس، ومع ذلك فقد عبرت قوافل تلك النوازل غالبا في طرق خالية خاوية دون عرقلة قوية مضادة أو مواجهة شرعية جادة بسبب تفرق خواص الأمة قبل عوامها. ولهذا سلمت كل عزبة زمامها للتي بعدها، فتضاعفت خلال الأجيال حتى جاء جيلنا هذا، جيل الأزمات وجيل الملمات، فوقف عاجزا أو متعاجزا بتفرقه وتشرذمه أمام جبل ضخم من المسؤوليات، منتظرا حدوث الخوارق ووقوع المعجزات دون كثير اكتراث بما توجبه الشريعة من فروض وواجبات، وعلى رأسها تجميع الكلمة خلف المنهج القويم ومواجهة الأعداء بصف مرصوص. حقيقة أخرى ينبغي أن نصارح بها أنفسنا، وهي أن من تأمل في معظم أحوال النوازل الحاضرة سيجد أن لها جذورا قديمة من التقصير العام، حيث كانت تجري في كل جيل عملية ترحيل لهذه المسؤوليات إلى ما يسمى بالجيل القادم، وعندما يقدم هذا الجيل فإنه يحيل أيضا جزءا كبيرا من واجبات عصره وفرائض وقته إلى الجيل الذي يليه، حتى تراكمت الواجبات وتراكمت التكليفات وأصبحنا نعيش عصر نوازل عامة لا يشابهه عصر من العصور الإسلامية السابقة. صحيح أن محنا كثيرة مرت على المسلمين خلال التاريخ الإسلامي مثل سقوط الأندلس ومثل وقوع بيت المقدس في أيدي الصليبيين ومثل اجتياح التتار لبلدان المشرق الإسلامي واستيلائهم على عاصمة الخلافة في بغداد، ولكن تلك الكوارث لم تصرف الأمة عن شريعتها، تلك الكوارث لم تصرف عموم الأمة عن شريعتها ولم تؤثر في هويتها أو تتركها عاجزة عن التصدي والوقوف أمام أعدائها. كان هناك دائما انتصار بعد انكسار وعزيمة للخروج من الهزيمة، وكان هناك إباء للضيم واستعلاء على الاحتواء ضد من كان المسلمون يرونهم أدنى مدنية وديانة وأردأ خلقا وثقافة وأضعف جندا وحضارة. أما في عصرنا الذي نعيشه فقد جد من النازلات في حياة المسلمين ما حير الألباب، لا من مجرد وقوعه بل من استمرار بقائه. فكم من نازلة نزلت فأقامت، وكم من كائنة عرضت ثم استقرت، ومصيبة قال الناس ستزول ولكنها طالت ودامت، وأخرى لفظوها ورفضوها ثم استمرؤوها وعايشوها. هناك حشد من الوقائع الكبيرة الحادثة في هذه المئة السنة الأخيرة لم يكن للمسلمين عهد بها من قبل، ولكن تطبيع العلاقات مع النوازل والمصائب جعل الناس يتعايشون معها وكأنها شيء اعتيادي يمكن أن نظل في ظله خير أمة وأعز أمة وأقوى أمة. إنها وقائع جسيمة حقا، ولكن هناك من يريد تحقيرها وتصغيرها والإبقاء على استمرارها. خذ بعض الأمثلة، فلأول مرة يفرغ منصب الولاية والخلافة العامة للمسلمين نحو قرن من الزمان دون أن يخلف الخليفة أحد غيره كما كان العهد طوال التاريخ الإسلامي، ولأول مرة يسقط كيان المسلمين الدولي وسلطانهم العالمي ممثلا بنظام الخلافة الإسلامية الذي سقط بسقوط الدولة العثمانية دون أن يعود هذا النظام ليقود المسلمين مرة أخرى في زمن التكتلات النصرانية والإلحادية واليهودية والهندوسية. ولأول مرة تستبدل الشريعة الإلهية التي حكمت المسلمين 13 قرنا من الزمان لتحل محلها في الحكم بين المسلمين في معظم البلدان قوانين وضعية وضيعة وشرائع بشرية جاهلية يحكم بها حكما عاما في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والسياسات الداخلية والخارجية. ولأول مرة في تاريخ الإسلام تكون للذين كفروا اليد العليا في إدارة العالم من خلال تحكمهم في المؤسسات الدولية والتكتلات العالمية، بينما يتخبط المسلمون مع منظماتهم الهزيلة إقليميا وعالميا. ولأول مرة تقع معظم بلاد المسلمين تحت الحكم المباشر لجيوش المعتدين الكافرين، كما حدث في النصف الأول من القرن المنصرم، لتسلم بعد ذلك لفئام المنافقين يغرقونها في الإثم والعار ويحكمونها بالحديد والنار. ولأول مرة يقوم فوق حطام الكيان الإسلامي الضخم كيان مسخ قذر قزم يجمع أشتات أسوأ المخلوقات البشرية من اليهود، ليكون لأولئك الأرجاس دولتهم القوية التي يعدونها نواة لعولمة يهودية تريد إخراج الناس من النور إلى الظلمات بعد أن أخرجهم الإسلام من الظلمات إلى النور. ولأول مرة تسقط الأرض المقدسة في فلسطين في يد ذلك الكيان المرذول، وتجتمع لنصرتهم فيها وتمكينهم منها طوائف الكفار جميعا، وبخاصة أنصار إبليس من نصارى العصر المتهودين البروتستانت الذين تناسوا ثاراتهم وعداواتهم مع من كانوا يعدونهم قتلة المسيح وأعداء الإله، ليتوحدوا بهذه العداوات ضد الموحدين. ولأول مرة تكون لأصحاب الصليب صولة ودولة متفردة يتهددون بها كل المسلمين في عقر ديارهم، وينازعونهم في أرزاقهم، ويفرضون عليهم حقارة حضارتهم وسخافة ثقافاتهم. أيها المسلمون، لقد أثمرت تلك الأوضاع متضافرة أزمة عامة حشوها أزمات، ونازلة كبرى مركبة من العديد من النوازل والنكبات. وصار تساؤل الكثيرين لا عن إمكانية الخروج عنها أو التخفيف منها، ولكن عن كيفية التعايش معها والتسامح فيها. نسأل الله جل وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، تحكي حركة التاريخ دائما أن التحولات في المجتمع البشري تأتي نتيجة عمليات غزو وغزو مضاد، وكل غزو يحمل فكرة أو عقيدة أو مذهبا يريد العلو على غيره وفرض إرادته عليه. ولما كانت الأفكار والإرادات والعقائد والثقافات تتقلب بين كفر وإيمان وبين فساد وصلاح، كانت الغلبة لفريق غاز هي غلبة لفكرته وإرادته وثقافته وعقيدته. فعندما يغزو المؤمنون أو يصدون الغزو تنتصر وتعلو عقيدتهم وثقافتهم وإرادتهم، والعكس يحدث عندما يغزوهم الكفار أو يمنعونهم من الغزو لنشر الإيمان والاستقامة والتوحيد. وهذه هي سنة التدافع التي أشار إليها القرآن في قول الله جل وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن الآية الأولى جاءت تعقيبا على قصة انتصار التوحيد بقيادة طالوت وداود على الشرك والوثنية بقيادة جالوت، لتبين أنه لولا هذا الدفع لفسدت الأرض بشرك أمثال جالوت. والآية الثانية وهي أول آية نزلت في القتال جاءت بالإذن للمسلمين في قتال أهل الشرك من قريش لما بالغوا في إيذاء المسلمين لفتنتهم عن دينهم وإعادتهم إلى الشرك، وبينت الآية أنه لولا هذا الإذن بمثل هذا الدفع في كل زمان لفسدت الأديان كلها وظهر الشرك وأهله على الإيمان وأهله، ولهدمت الصوامع في ديانة موسى والبيع والصلوات في ديانة عيسى والمساجد في ديانة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى الرسل أجمعين. فتاريخ البشرية يحكي هذا التدافع الذي ينتج عنه فرض صاحب القوة لفكرته مهما كانت كاسدة وفاسدة مفسدة على المغلوب، مهما كانت عقيدته راجحة صالحة ومصلحة. أيها المسلمون، لم يحدث للمسلمين أنهم غزوهم أعداؤهم غزوا عاما بمثل هذا المفهوم إلا في أعقاب إسقاط الخلافة العثمانية وما تلاها من محاولات إحلال العلمانية الكفرية محل المناهج الإيمانية في الشريعة والعقيدة. لقد بدأ هذا الإسقاط بغزوات وحروب قادتها في البداية روسيا النصرانية القيصرية الأرثوذكسية، ثم تتابع الكاثوليك والبروتستانت على محاربة هذا الكيان الإسلامي لغزوه، حتى كانت النهاية على يد البروتستانت الإنجليز في الحرب العالمية الأولى التي احتل الإنجليز فيها اسطنبول في نهاية مطاف طويل من التحالف بينهم وبين فريق متكامل من المنافقين في داخل الدولة العثمانية، وبالتعاون مع حركة الصهيونية العالمية حديثة النشأة في ذلك الوقت ومن يومها، والأمة تتقلب بعد هذا الغزو من حال سيئة إلى حال أسوأ. تسأل وتقول: أين كان علماء الأمة في وقتها في ذلك الوقت؟ أين كان علماء الأمة وحكماؤها وأهل الحل والعقد فيها؟ وتلك الأحداث المتتابعة تفور وتمور بهذا الشكل المدمن للقلوب، ولماذا اعتبرت هذه الأمور الخطرة على مستقبل الإسلام في العالم مجرد مشكلات محلية في الدولة التركية؟ ولماذا سكتت الشعوب على هذه المهازل الذي أصاب جوهر حياة الإنسان المسلم؟ تسأل مرة أخرى وتقول: عندما زالت الخلافة العثمانية لماذا زالت معها معالم التمسك بالإسلام شريعة وعقيدة على مستوى الحكومات التي خلفتها في تركيا وفي غيرها؟ وهل كانت مشكلة المنافقين العلمانيين مع نظام الخلافة العثمانية أم مع نظام الحكم الإسلامي نفسه؟ هل كان دور المرتدين والمنافقين أسبق في إتمام المؤامرة أم كان دور الكفار من النصارى واليهود هو الأسبق؟ أم أن غياب الوعي وعجز الإرادة في خواص الأمة هو الذي مهد الطريق لهؤلاء وهؤلاء؟ والسؤال الأهم بعد هذا كله: ونحن لا نزال نعيش آثار العدوان على كياننا الإسلامي الجامع، هل هناك أمل باق في إعذار شرعي حقيقي إلى الله جل وتعالى يؤدي فيه هذا الجيل الواجب المنوط به دون ترحيل للمسؤولية إلى الأجيال القادمة، أم أننا سنظل نؤثر الانتظار دون إعذار؟ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إن بالمسلمين من الجهد والضنك والضيق والظلم ما لنشكوه إلا إليك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، يا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب، اهزم المحاربين لهذا الدين في كل مكان. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين آرائهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أرسل عليهم الرياح العاتية والأعاصير الفتاكة والقوارع المدمرة والأمراض المتنوعة. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين، اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين، اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين. اللهم لا تجعل لهم على مؤمن يدا ولا على المؤمنين سبيلا. اللهم أتبعهم بأصحاب الفيل واجعل كيدهم في تضليل. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم خذهم بالصيحة وأرسل عليهم حاصبا. اللهم صب عليهم العذاب صبا، واملأ قلوبهم هما وغما وكمدا ورعبا. اللهم اخسف بهم الأرض وأنزل عليهم كسفا من السماء. اللهم اقلب البحر عليهم نارا والجو شهبا وإعصارا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.